بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله. يسأل أحد الإخوة المستمعين من الجمهورية العراقية سؤالا هاما جدا، سماحة الشيخ أرجو أن تتفضلوا بإعطائه مزيدا من الأهمية. السائل هو المستمع شاكر أبو محمود، يسأل ويقول: ما هي الشروط التي يجب توفرها في الزوجين المسلمين وخاصة الزوجة، مع التركيز على مسألة الحجاب؟ وهل يجب الحجاب بحيث لا يجوز الزواج بدونه، خاصة في البلاد التي لم تعتد على الحجاب منذ أمد بعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الشروط التي يجب توفرها للزوجين أن يكون كل منهما صالحا للزواج من الآخر، بأن يكونا مسلمين أو كافرين أو مسلم وكتابيا، هذا الشرط لا بد منه. إما أن يكونا مسلمين أو كافرين ككافر وزني وزني، أو يهودي ويهودي أو نصراني ومشبه ذلك، أو يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية محصنة، لأن الله أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة هي المعروفة بالعفاف والحرية، ليست رقيقة ولا معروفة بالزنا ولا وسائل الزنا، بل معروفة بالحصانة والعفة. فيجوز للرجل المسلم أن ينكحها، وترك ذلك أفضل وأولى، لأن نكاحها الكتابية قد يجره إلى الكفر وقد يجر أولاده، فلهذا رأى المحققون من العلم أن ترك نكاحها أفضل وأولى. لكن مع هذا يجوز بنص القرآن في ذلك. أما كونها دينة، هذا هو الأفضل ولا أفضل من ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، بجمالها وجمالها وبحسبها ولدينها، فاظهر إلى الدين تجبت ذلك. فالأفضل للمؤمن أن يختار المرأة الصالحة الطيبة في أخلاقها وأعمالها، بأن تكون متحجبة بعيدة عن التبرج، بعيدة عن أسباب الفتنة، يختارها ويسأل عنها. لكن لو تزوج امرأة لا تتحجب أو عندها شيء من التساهل أو المعاصي، فالنكاح صحيح، لكن تركها أولى. ينبغي له يسأل عنها ويحرص حتى تكون جيدة مختارة حسب الإمكان.
طيب.
حسب الإمكان.
طيب.
وهكذا الرجل ينبغي أن تختاره المرأة، وأن تجتهد في أن يكون صالحا طيبا بعيدا عن أسباب الشر، لا سكيرا ولا حريقا للحياته، ولا صاحب تدخين ولا صاحب زنا ونحو ذلك، تجتهد لعله يكون سليما. هذا هو الذي ينبغي من باب الحفظ على سلامة الدين. ولكن ليس شرطا من النكاح، لو تزوجته وعنده بعض المعاصي صح النكاح، او تزوجها وهي مسلمه لكن عندها بعض المعاصي صح النكاح، ولكن كون كل واحد يختار الصاحب الطيب، يختار الرجل الطيب ويختار المراه الطيب، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذلك الدين تجبت يداك. وقوله في الحديث: اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولو خلقه امانته فزوجوه، الا تفعلوا مبينة الأرض وفساد كبير. وأما ترك الصلاة فهو كفر صاحبها يعتبر كافرا لا بد من كونه يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والسنة ترك الصلاة. وفي صلاة العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي، ولا يجوز للمسلم أن تنكح رجلا لا يصلي، بل يجب الاحتياط في هذا والحذر، وأن تسأل عنه ويسأل عنها. إذا كانت لا تصلي وهو يصلي، أو كان هو لا يصلي وهي تصلي، فلا يجوز تناحوا بينهما في أصح قوله ولا لابد من كونه لا يصليان جميعا أو لا يصليان جميعا كافرين حتى يتساويا في الإسلام أو في الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، قلما يخلو الخطاب من احدى الخصال التاليه: قد يكون الخاطب حليق لحيه ولكنه يصلي، وقد يكون مدخنا ولكنه يصلي. ما رايكم في مثل هذه الخصال؟
اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس، خير من تعطل المراه. اذا دعت الحاجه الى نكاح الحليق او المدخن فالامر اوسع، ولكن اذا تيسر السليم فهو اولى واولى. فالفضيلة الدين.
نعم.
هكذا المرأة.
نعم.
هكذا المرأة ينبغي ان تحصل على للدين. لكن لو تغيرت الاحوال كما كحالنا اليوم، تغيرت الاحوال وقل من يوفي لحيته وقل من يسلم من التدخين فلا حرج في الزواج. يمتلى بشيء من هذا اذا لم يتيسر غيره.
الأمر سماحة الشيخ الذي ترونه مانعا لأن يقع العقد بين المتخاطبين،
مثل ما تقدم، وهو اختلاف الدين.
اختلاف الدين
اختلاف الدين بطل النكاح.
بطل
النكاح إلا جلسة واحدة وهي نكاح مسلم وكتابية محصن.
أيوه. جزاكم الله خيرا. واختلاف الدين في مثل ترك الصلاة مثلا؟
نعم، ترك الصلاة يوجبكم يكون دين مختلف. أما المعصية فلا تجب بطلان النكاح ما دام مسلما، هو مسلم وهي مسلم.
نعم. وغير ذلك لو تكرمتم.
نعم.
غير ذلك هل هناك شيء آخر؟
ما فيه إلا هذا. نعم. ليس فيه إلا هذا.
بارك الله.
المعاصي لا تطلب النكاح.
طيب.
وإنما يطلبه الكفر.
الكفر.
نعم.
جزاكم الله خيرا. هل نذكر السادة المستمعين بالأشياء التي تخرج الإنسان من الملة، تخرجه من كونه مسلما إلى كونه كافرا؟
نعم. تفضل. الإسلام له نواقض.
أيوة.
يجب على المسلم أن يحذرها.
طيب.
وذكرها العلماء في باب حكم المرتد، قالوا هو المسلم يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء كثيرة تنقض الإسلام.
نعم.
مثل دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات، وفي سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب القرآن، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالدين، ترك الصلاة، جحد وجوبها، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب صوم رمضان، جحد وجوب صوم الحج مع الاستطاعة، جحد وجوب ذلك، كفر. كذلك إذا استحل الزنا كفر، إذا استحل اللواط كفر، إذا قال الخمر حلال كفر، إذا قال الربا حلال كفر، وهكذا أشياء ذكروها كثيرة. سموها نواقض الإسلام.
نعم.
يعني موجبة للردة.
موجبة للردة.
شاء الله على هذا.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع المسلم في حالة خطيرة ولا سيما في هذا العصر.
نعم نعم. وفي عصر خطير.
نعم.
ولا سيما في كثير من الدول التي لا تحكم الشريعة. فإن دعاة القاضي فيها كثيرون. ونواقض الإسلام فيها منتشرة.
ولا حول ولا قوة. مستمع من مصر هو محمد أحمد عبد اللطيف يوسف، بعث يقول: حلف أخو لي عدة أيمان بأن أرافقه إلى منزله، وكان الوقت متأخرا من الليل، فحلفت يمينا بألا أذهب معه، فقال لي: أنا حلفت عدة أيمان وأنت حلفت يمينا واحدة، وأخيرا ذهبت معه وأنا غير راض عن هذا، فهل هذا اليمين الذي حلفته يعد لغوا أم تجب فيه الكفارة وإذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو إفادتنا ما هي جزاكم الله خيرا.
نعم تجب فيه الكفارة والحمد لله، يعني انت في يد أخيك على وجه ليس فيه معصية لله فلا بأس، طائع الكفارة اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار أسن المقسم، فإذا ضررت قسم أخيك وطاوعت في أمر لا يغضب الله فأنت مأجور وعليك كفارة اليمين، وليقام عشرة مساكين أو كسوة عشرة تؤديهم أو تعشفيهم أو تدفع لكل واحد نصف كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوت البلد، أو تكسو كسوة تجزي في الصلاة كالقميص والرداء والرداء. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أبو الليث حسين بن عباس بن عبد الكريم سوداني، بعث بالرسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة أم كان يسر بها أم كان لا يقرأها أبدا في الصلاة، وما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها، كان يقرأها سرا كما أخبر بهذا أنس رضي الله عنه، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء بعض الصحابة أنه كان يجهر بها فله فيها واسع، فمن جهر فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل، والسنة الإسرار بها وعدم الجهل بها بلعب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فعلها بعض الأحيان ليعلم الناس أنها تقرأ، يعلم من حولها أنها تقرأ فلا بأس بذلك، يهرب خفيفا حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنها ليست لازمة، لو قرأ بدون بسملة سحب القراءة، لأنها سنة القراءة البسملة، تقول بسم الله سنة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السور، سنة غير واجبة لا في الصلاة ولا في غيرها، إلا قبل براءة فلا تقرأ قبل براءة التوبة. إذا بدأ بالتوبة يقرأ التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان، ولا يقرأ بالتسمية في أولها لأنها لم تشرع فيها. نعم
جزاكم الله خيرا. صلى بنا رجل صلاة عيد الأضحى فلم يبدأ بالتكبيرات بل شرع في قراءة الفاتحة وسورة بعدها، وقبل الركوع أتى بالتكبيرات ثم ركع وفعل ذلك كذلك في الركعة الثانية، ما صحة هذه الصلاة وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين؟
لا بأس بها، لا صلاته صحيحة، هذا قول بعض أهل العلم، ولكن الصواب والأفضل أن يبدأ بالتكبير قبل القراءة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر قبل أن يقرأ، كبر للإحرام ثم كبر ست تكبيرات في الأولى وخمس في الأخرى قبل القراءة، هذا هو الأفضل والسنة. نعم
جزاكم الله خيرا. عندي رغبة شديدة لحفظ كتاب الله، فيا ترى ما هي أسهل الطرق لحفظ القرآن الكريم؟
أسهل الطرق أن تعين وقتا مناسبا لك بعد الفجر أو في الليل تحفظ فيما تيسر، وتستعين بالله على ذلك، ترضى اليه بالسؤال ان يعينك على حفظ كتابه وتحذر المعاصي، هذه هي الطرق التي توصلك الى حفظ القران. اولا الحرص على ضبط الوقت الذي تعينه للحفظ، والثاني الضراعه الى الله يعينك ويوفقك ويسهل لك حفظ كتابه، والامر الثالث الحذر من المعاصي، لان المعاصي شرها عظيم وعواقبها وخشيمه، وقد يحال بينك وبين حفظ القرآن عقوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. نحن نعيش في مجتمع يكثر فيه الدجل والشعوذة والشركيات كبناء القباب على القبور وكذلك دعاء الأموات لتفريج الكروب، هل يشرع أولا في مجتمع كهذا الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد من أدران الشرك والاهتمام بتربية الفرد تربية دينية حتى يصبح عضوا صالحا في المجتمع، أم يشرع المناداة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما تفعل كثير من الجماعات الإسلامية؟
إذا كنت في بلد إسلامي وبين المسلمين تعلمهم ما جهلوا من الشرك وغير من المعاصي، أما إذا كنت في بلد كافرة بين النصارى واليهود بين الوثنيين الذين لا يعرفون الإسلام ولا يدعون الإسلام فإنك تبدأهم بالتوحيد، تدعوهم إلى توحيد الله، فإذا أسلموا ودخلوا في دين الله فعلمهم الصلاة والزكاة وعلى ذلك كما أمر النبي معاذا بذلك لما بعثه اليمن عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت بين المسلمين في مصر في الشام في الأردن في السعودية في أي مكان فإنك تنكر عليهم ما وقع لهم من شرك أو غيره وتعلمهم دينهم وتعلمهم ما جهلوا وتبصرهم بالحق الذي جهلوا سواء كان شركا أو تهاونا بالصلاة على الأمم والدين أو تعاطي الربا أو غير ذلك مما يقع من بعض المسلمين.
جزاكم الله خيرا. إذا يختلف الحال بين كونه في بلد إسلامي وغير إسلامي.
نعم
جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع؟
هذا يختلف كان بدعة مكفرة المبتدع الذي يدعو إلى الشرك ويجيز الشرك بالله حتى يصلى خلفه. أما إذا كان مبتدع يؤول بعض الصفات أو يتعاطى الموالد ولكن ما في ما عند الشرك فهذا يصلى خلفه يدعى في الحاجة إلى ذلك الجمعة وإذا تيسر غيره فينبغي يصلى خلف غيره. أما إذا كانت بدعته مكفرة كعبادة القبور واستغاثة بالأموات هذا لا يصلى خلفه
إن شاء الله. نسأل الله السلامة. هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرا هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد علما بأن لهذا الرجل أشجارا تنتج فواكه يتكسب منها؟
لا يستحب له يستبعد يستدين وموحد إذا كان خلفه ما يوفي منه عنده ما يوفي منه السبب هي السنة ولو بالاستدانة إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه.
جزاكم الله خيرا. المستمع سيد رجب خليفة من مصر بعث برسالة يقول فيها يتزايد شوقي يوما عن يوم لأداء فريضة الحج لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك وقد تطوعت زوجتي وعرضت علي بيع ذهبها وحليها وتأدية فريضة الحج بقيمتها وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله لتشتري به ذهبا وحليا بدلا عنهما فهل يجوز ذلك في دون أفادكم الله؟
لا يلزم لأنك عادي الله يقول من استطاع إليه سبيلا لكن اتفقت مع الزوجة وحللت بما سمحت به لك أو حللتما جميعا فكل هذا طيب والحمد لله ونسأل الله أن يوفي عنك.
اللهم آمين جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمع مستور حامل عبد الله الصواط من الطائف حيث عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته ونعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة فيسأل هذا السؤال ويقول هل يجوز أن نحكم على الإنسان بأنه متكبر ومرائي أم أن الكبر والرياء من علم الغيب ولا يعلمه إلا الله؟
ليس لك أن تحكم عليه بما لا تعلم لكن الكبر والرياء له أمارات فإذا كان اتهم بذلك هذا من باب التهمة مثل ولا يسلم الزيادة ما يرد بالسلام ما يبدأ بالسلام ونحو ذلك ما يدل على التكبر. ومثل كونه عند الناس يصلي وإذا غاب عن الناس ما يصلي هذه علامة الرياء علامة النفاق. فالإنسان يتهم بالعلامات التي يتعاطاها أما أن تقول أعرف غير علم فلا لكن المنافقون يعرفوا بعلاماتهم والمراءون والمتكبرون يعرفوا بعلاماتهم فإذا رماه بما هو ظاهر عليه من العلامات فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز قراءة آيات من القرآن الكريم في كتب التوحيد والفقه والحديث وغيرها من الكتب غير القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟
نعم يقرأها
الحمد لله
لكن لا يقرأ من المصحف إلا أنه أما يكون يقرأها من كتب التفسير والحديث فلا بأس إلا إذا كان على جنابه لا يقرأها
حتى ولو كانت في غير المصحف
بارك الله
حتى يغتسل. جزاكم الله خيرا. إذا أخطأ الإمام في الصلاة في قراءة سورة ما ولم يرد عليه أحد من المأمومين فماذا يفعل؟
لا شيء عليه،
لا شيء عليه،
إذا كانت الفاتحة سليمة ورأى سليمة فالباقي لا يضر.
إذا جاء المصلي والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، هل يقرأ المصلي الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟
يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يصلي.
بارك الله،
يعني المأمور بالفاتحة، هذا أمره النبي قراءته عليه الصلاة.
اللهم صل على. إذا كان الإمام سريعا في الصلاة فهو لا يمكن المأمومين من فعل بعض المسنونات في الصلاة، هل يجوز أن يسرع المأمومون في قراءة الفاتحة والتشهد وغيرها من الأدعية؟
نعم، ما حتى لا تفوتهم وينصحونه.
أيوة،
ينصحونه حتى يطمئن ولا يعجل، وإلا فإن تكفي تسبيحة واحدة، تسبيحة عند الركوع والسجود، والقول اللي مرة ومرتين لا بأس، لكن كونه ينصح ويوجه حتى يطمئن، حتى لا يعجل، حتى يتمكن الجماعة من الجلسة، هذا هو الذي ينبغي.
جزاكم الله خيرا. إذا عرض الوالدان على الابن الزواج من ابنة عمه فرفض ذلك خشية أن يكون شغار لأن أخته مع أحد أبناء عمه، هل رفضه هذا يعتبر عقوقا للوالدين؟ يقول إذا عرض الوالدان على الابن الزواج من ابنة عمه فرفض خشية أن يكون شغارا لأن أحد أبناء عمه متزوج أخته، هل يعتبر هذا من العقوق للوالدين؟
لا ينبغي أو لا ينبغي يرفض رضا الوالدين، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمك تزوج وانتهى من دون شرط فليس هذا من الشغار، وإذا خطبت من بنات عمك وأنت قد زوجتهم ما يضر، الشغار يكون شرطا بينك وبينه.
أيوة،
زوجني وزوجني.
أيوة،
أما إذا خطب منكم وزوجته من دون شرط ثم بدا لكم خطرتم منه فلا يضر.
جزاكم الله خيرا. ما رايكم في من يفضل الزواج من البعيدات عن القريبات؟
ليس بصحيح،
ليس بصحيح،
الصواب اختيار الافضل فالافضل، قريبه او بعيده.
أيوة،
والقريبات افضل لانهن قريبات يحسن اليهن ويصل رحمهن، وغالب أزواج النبي من قريباته عليه الصلاة والسلام، غالب أزواجه كلهم من أقرباء عائشة وأم سلمة وحفصة بنت عمر وغيرهم، كلهم من أقرباء ما عدا صفية بنت حيي من أقرباء، وإلا فهم أقرباء.
وما هو قول سماحتكم في أقوال الأطباء حول هذا الموضوع؟
يقول بعض الأطباء وبعض الفقهاء أن النبي أنجب، ولكن ليس بصحيح،
ليس
بصحيح، بل يختلف ذلك، يكون قريبا أنجب وقد يكون بعيدا أنجب، هذا إلى الله جل وعلا
سبحانه،
لكن إذا تدركت الأسباب تزوج من بيت معروفين بالديانة، معروفين بالذكاء، معروفين بالعقل السليم، معروفين بالأخلاق الفاضلة، كان هذا أفضل وأقرب إلى أن يكون ولدهم مثلهم، سواء كانوا من الأقرباء أو من غير الأقرباء. أما أن البنت النبية ولدها نبيل والقريبة ليست بمطلقة، هذا ليس بصحيح،
ليس بصحيح،
كم لله من أجنبية ليست بنجيبة، وكم لله من قريب نجيب.
جزاكم الله خيرا. إذا هذه الأقوال مرفوضة سمحت؟
نعم نعم، ينبغي أن يختار الفضلة الفضلة من قريبات أو غير قريبات، وإذا كان في القريبات من هو أهل فهن أولى لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليهن، هذا كله طيب، مثل ما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالق النساء من أغلب الأحكام.
جزاكم الله خيرا. متى يكون الزواج واجبا ومتى يكون مندوبا ومتى يكون مباحا؟
يكون مندوب إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه فإن يجب عليه النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع أن يبادر فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، فالواجب عليه يبادر حفاظا على دينه وعلى سمعته وعلى عرضه. وقال بعضهم أن يجب مطلقا ما دام فيه شهوة، ولم يستطيع فإن يلزمه ولو لم يخف الفتنة، يعم الحديث يا معشر الشباب، وهذا القول أقوى وأظهر، وأن من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة. أما الإباحة فيباح لمن شهوة له للخدمة والإعانة على أمور الدنيا إن أخبرها وعرفت أنه
أيوة لا بد من الأخبار
يخبرها.
نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت؟
لا ما من ذلك إذا لم يسأله عن شرع الله.
أيوة
يعني تفكير العارض لا يسأله عن واجباته ولا عن شرعه.
هل تجوز قراءة سور من القرآن الكريم بدون تجويد وبدون تطبيق أحكام التجويد وخاصة في الصلاة؟
نعم نعم إذا قام كلمات على طريقة العربية فإنه يجوز له، لكن مع التجويد والعناية أفضل وأفضل.
بعض الناس يقولون لن نتزوج ولن ننجب أولاد لأن الزواج وإنجاب الأولاد يعكر صفوهما وبسبب كثير من الأمراض، فالزوجة تصاب بعدة أمراض فتعكر على الزوج صفوة حياته وتصبح همه الشاغل، وكذلك الأولاد، فما نصيحتكم لهذا الصنف من الناس؟
هذا غلط، لا ينبغي هذا. يشرع الزواج والعناية بطلب الأولاد لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، قال تزوجوا الولود الودود والودود فإني مكاشف بهن الأولين يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع أن لا تتزوج فإنه غفور بصر وأحسن خلق. الله جل وعلا قال وعنك يا أنهم الصائمين من مالهم والعناية. الزواج سنة المرسلين بل هو واجب مع الفطرة ومع الشهوة. فالقول بأنه لا ينبغي الزواج أو لأن الزوجة قد تمرض أو الأولاد قد يشغلون الإنسان كل هذا باطل، كل هذا من الخرافات التي لا وجه لها بل من وساوس الشيطان، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. في الحياة الدنيا يختلف الناس في مراتب الإيمان بالله، فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه متوسط ومنهم من إيمانه ضعيف، هل يتساوى هؤلاء الناس في نعيم الجنة في الآخرة؟
لا يتساوى،
لا يتساوى،
كما أنهم لم يتساوى في الدنيا في إيمانهم وأعمالهم هكذا في الجنة، وهكذا أهل النار لا يتساوى، فأهل النار على حسب أعمالهم وأهل الجنة على حسب أعمالهم.
جزاكم الله خيرا. متى يجب على الرجل أن يطلق زوجته؟
يجب أن يطلقها إذا حبسها أربعة أشهر سواء عن إيلاء أو عن غير إيلاء وطلبت الطلاق، فإن يلزمه الطلاق أو الجماع. وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، ساءت الإيلاء بينهما وأبغضته وصارت لا تستطيع البقاء معه وامتنعت من البقاء معه فإنه يلزمه الطلاق ولا يجوز له تعطيلها والإضرار بها، يقول إن النفس لا ضرر ولا ضرار، والله يقول سبحانه ولا تمسكون الضرر لتعتدوا. فالواجب عليه إذا عرف منها أنها لا تريد أنه يطلقها ولا يضار بها، ولا مانع من طلبه مالا ليدفع إليها لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه أن زوجته أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله ثابت لا أعيب عليك كل قرى الأتين ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولو عنها أن قال إني لا أطيقه بغضا، فقال أتردنا عن حديقتك؟ قال لا. قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ثابت اقبل الحديقة واطلقها اطلقها. والله هذا الوجود لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأن في هذا دفع للضار وإحسان للجميل. الله يقول سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، فلا يجوز له أن يمسكها ضرارا. أما إذا تيسر الصلح والتقارب ورجوعها إليه فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب ولم يتيسر الوئام فالواجب عليه أن يفارقها، سواء كان ذلك عن قبول مهدي أو السماع عنه.
جزاكم الله خيرا. ومن حيث المعاصي سمعت شيء؟
لا يلزمه طلاقها من جماعها،